نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 62 بعد 104 من دروس تفسير كتاب الله من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة عبر الشبكة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، وفي تتمة تفسير سورة الحج. قال المؤلف رحمه الله: وقال بعض أهل اللغة: إن كسر قرنها الأعلى فهي خصماء، فأما العضب فهو كسر الأسفل، وعضب الأذن قطع بعضها. وعند الشافعي أن التضحية بذلك مجزئة لكن تكره. وقال أحمد: لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن لهذا الحديث. وقال مالك: إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ، وإلا أجزأ والله أعلم. وأما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة من مؤخر أذنها، والشرقاء هي التي قطعت أذنها طولا. قاله الشافعي: والخرقاء هي التي
قاله الشافعي فقط.
نعم،
ما يريد الأصمعي. نعم.
والخرقاء هي التي خرقت السمة أذنها خرقا مدورا والله أعلم.
نعم. جميع النسخ لا يدفع الأصمعي. والسمة هي الوسم، يعني العلامة. وقوله التي خرقت السمة، أي التي عندما توسم يخرقها الوسم، ويكون هذا الخرق مدورا. وفي التضحية بمقطوعة الأذن خلاف مشهور، والأقرب أنه إذا كان قطع من الأذن أو من القرن أكثر من النصف فأكثر فيجتنب احتياطا، أما إذا كان أقل من النصف فلا. نعم.
قال رحمه الله: وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرداء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تلقي. رواه أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي.
والكثيرة هي الهزيلة التي لا مخ فيها، والخصي يجزئ لأن فيه مصلحة، وهو أنه يسمن أو يسمن إذا خصي، يعني الحيوان إذا خصي يسمن، وهذا مقصود في الأضحية والعقيقة والهدي. نعم.
قال رحمه الله: وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي، لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى، فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة، كما هو ظاهر الحديث. واختلف قول الشافعي في المريضة
كما هو ظاهر الحديث. نعم، الشاء يعني الهزيلة. الشاء تكون فيها هذه العيوب الأربعة: العوراء البين عورها، فتسبقها الغنم لكونها لا تبصر، وتسبق إلى المرعى، ولا ترعى الرعي الجيد فتكون ضعيفة. وكذلك العرجاء البين ضلعها، تسبقها الغنم ولا تستطيع المشي مع الصحة، فيسبقوها إلى العلف وإلى المرعى الجيد فتكون ضعيفة. والهزيلة التي لا مخ فيها كذلك. والمريضة البين مرضها بسبب المرض تسبقها الغنم، فهذه العيوب تنقصها وتضعفها عن الراعي، فتكون ضعيفة الخلقة هزيلة، وهذا يؤثر على اللحم ويفسده. نعم. والمصنف قال: واختلف قول الشافعي هكذا.
نعم.
واختلف قول الشافعي في المريضة مرضا يسيرا على قولين. وروى أبو داود عن عتبة ابن عبد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة والمستأصلة والبقاء والمشيعة والكسراء. فالمصفرة قيل هزيلة، وقيل المستأصلة الأذن، والمستأصلة المكسورة القرن، والبخاء هي العوراء، والمشيعة هي التي لا تزال تشيع خلف الغنم ولا تتبع لضعفها، والكسراء العرجاء. فهذه العيب كلها مناعة من الإجزاء، فإذا طرأ العيب بعد، هكذا قال كل هذا المصنف. أقرأ من أول واختلف قول الشافعي.
قال رحمه الله: واختلف قول الشافعي في المريضة مرضا يسيرا على قولين. وروى أبو داود عن عتبة بن عبد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة والمستأصلة والبخاء والمشيعة والكسراء. فالمصفرة قيل الهزيلة، فالمصفرة قيل الهزيلة، وقيل المستأصلة الأذن، والمستأصلة المكسورة القرن، والبقاء والبخاء هي العوراء، والمشيعة هي التي لا تزال تشيع خلف الغنم ولا تتبع لضعفها، والكسراء العرجاء. فهذه العيوب كلها مانعة من الإجزاء في طراء العيب، فإن طراء العيب بعد فإن طرأ العيب بعد تعيين الأضحية فإنه لا يضر عيبه عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة.
فالإنسان لا يجوز له أن يشتري الأضحية وفيها هذه العيوب، لكن إن اشتراها ثم طرأ عليها العيب ففيه خلاف بين العلماء. فالإمام الشافعي رحمه الله قال تجزئ، لأنه عينها عند أبي حنيفة لا تجزئ، يعني إذا اشتراها سليمة وحصل أنها كسرت قدمها أو أصابها العور أو نحو ذلك، فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال تجزئ، وأبو حنيفة رحمه الله الإمام نعمر بن ثابت قال لا تجزئ، والذي عليه فتوى كبار أهل العلم أنها تجزئ. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اشتريت كبشا أضحي به، فعدى الذئب فأخذ الألية، فسألت النبي.
الألية ولا الألية؟
بفتح الهمزة في الأعلى.
الألية؟
نعم
الألية. المعروف الألية.
فعدى الذئب فأخذ الألية،
فسألت الألية والألية في لسان العرب. نعم.
قال: فعدى الذئب فأخذ الإلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به.
إذا تعمد قطع الإلية أو الإلية من الأضحية ففي إجزائها نظر، أما لو كان بعدما عينها قطعت الإلية فيجوز، ولا يشتري مقطوعة الإلية بل يشتري كاملة الخلقة. وهذا الحديث ضعيف، لأن فيه جابر بن يزيد الجعفي هو ضعيف جدا. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا في الحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أي أن تكون الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أهدى عمر النجيبة فأعطي بها 300 دينار، أهدي عمر النجيبة فأعطى بها 300 دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبة فأعطيت بها 300 دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها أدنى؟ قال: لا، انحرها إياها.
نعم، هو أهداها لله وللبيت الحرام، أي قال: هذه هدية تذبح في البلد الحرام لله. نعم.
وقال الضحاك عن ابن عباس: البدن من شعائر الله. وقال محمد بن أبي موسى: الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والبدن والحلق من شعائر الله. وقال ابن عمر: أعظم الشعائر البيت. وقوله تعالى: لكم فيها منافع، أي لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوبها إلى أجل مسمى. قال مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. قال: ما لم يسم بدنا.
ما لم تسمى بدنا، أي ما لم أو ما لم يسمي هو، يعني ما لم يعينها.
ما لم يسمى.
نعم.
وقال مجاهد في قوله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال الركوب واللبن والولد، فإذا سميت بدنة أو هدية ذهب ذلك كله. وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخرساني وغيرهم. وقال آخرون بل له أن ينتفع بها وإن كانت هدية إذا احتاج إلى ذلك، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويحك في الثانية أو الثالثة. وفي رواية لمسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها. وقال شعبة عن زهير بن أبي ثابت الأعمى عن المغيرة بن حذف عن علي رضي الله عنه أنه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها، فقال لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها. وقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، أي محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق وهو الكعبة، كما قال تعالى هديا بالغ الكعبة، وقال والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. وقد تقدم الكلام على معنى البيت العتيق قريبا، والحمد ولله الحمد. قال المؤلف رحمه الله وقال ابن جريج عن عطاء كان ابن عباس رضي الله عنه يقول كل من طاف بالبيت فقد حل. قال الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق.
نعم، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالوا أنه يرى وجوب التمتع، ويقول كل من طاف وسعى فقد حل شاء أم أبى، فلا يرى الإفراد ولا يرى القران، أي كل حاج يجب عليه التمتع فيطوف ويسعى ويتحلل بالعمرة ثم يحرم بالحج. وهذه البدنة لأنها مهداة تذبح هي ولدها وكلها تذبح لله سبحانه وتعالى. وله أن يركبها وأن يشرب من لبنها، لأن اللبن يؤذيها فلا يتركه بل ليشرب ويوزع، وإذا كان لها ولد يأخذ ما فضل عن ولدها. نعم. وابن عباس، وقيل أن هذا ينسب ابن عباس للصحابة فقط، فالأقوال في هذا في وجوب التمتع ثلاثة، واجب على كل أحد وأنسب ابن عباس، واجب على الصحابة، ولعله ينسب فيما أذكر إلا ما أكون واهما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه واجب على الصحابة خاصة رضي الله عنهم، والثالث أنه مستحب وأنه أفضل الأنساك، وهذا هو القول الراجح عليه جمهور أهل العلم، أن الراجح هو أن التمتع ليس واجبا وإنما هو فقط مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على فواته وقال لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت وجعلتها عمرة. أما القول بالوجوب فالله أعلم أنه قول بعيد حتى على الصحابة. وأما قول أمره عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي أن يقلبها إلى عمرة، فهذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب وإنما هو مستحب فقط، والله أعلم. نعم.
الألية. قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب والألية بالفتح العجيزة للناس وغيره، ألية الشاة وألية الإنسان، وهي ألية النعجة مفتوحة الألف. وفي حديث كانوا يجتنبون أليات الغنم أحياء، جمع ألية وهي طرف الشاة، والجب القطع، وقيل هو ما ركب العجز من اللحم والشحم، والجمع أليات وألايا، الأخيرة على غير قياس. وحكى اللحياني إنه لذو أليات، كأنه جعل كل جزء ألية ثم جمع على هذا، ولا تقل لية ولا إلية فإنهما خطأ.
سبحان الله على خلاف المشتهر جدا لية هو الإلية يعني إذا الألية بفتح الهمزة نعم.
وفي الحديث لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة
صحيح نعم يعني المؤخرة نعم.
قال المؤلف رحمه الله في تفسير قول الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لكل أمة جعلنا منسكا قال عيدا وقال عكرمة ذبحا وقال زيد بن أسلم في قوله لكل أمة جعلنا منسكا إنها مكة لم يجعل الله لأمة قط منسكا غيرها. قال رحمه الله وقوله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين فسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا سلام بن مسكين عن عائذ الله المجاشعي عن أبي داود وهو نفيع بن الحارث عن زيد بن أرقم قال قلت أو قالوا يا رسول الله
ترد عن الصحابة
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قلت أو قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا ما لنا منها؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. وأخرج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة في سننه من حديث سلام بن مسكين به. قال رحمه الله وقوله تعالى فإلهكم إله واحد فله أسلموا أي معبودكم واحد وإن تنوعت شرائع الأنبياء ونسخ بعضها بعضا فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له.
نعم الحديث السابق ضعيف جدا ولا شك أن الأضاحي والهدايا فيها أجر وثواب عظيم لكن التخصيص بكل شعرة حسنة بهذا الحديث ضعيف وهي ثابتة بالقرآن كما قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم يعني الأضاحي ويكفي العمل بالسنة فمن عمل بالسنة فله أجر عظيم وله ثواب كبير لكن غير مقدر والله أعلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله في قوله تعالى فإلهكم إله واحد فله أسلموا أي معبودكم واحد وإن تنوعت شرائع الأنبياء ونسخ بعضها بعضا فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا قال فله أسلموا أي أخلصوا واستسلموا لحكمه وطاعته. قال تعالى وبشر المخبتين. قال مجاهد المطمئنين وقال الضحاك وقتادة المتواضعين وقال السدي الوجلين وقال عمرو بن أوس المخبتون الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. وقال الثوري وبشر المخبتين قال المطمئنين الراضين بقضاء الله المستسلمين له. وأحسن ما يفسر بما بعده وهو قوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
وأحسن ماذا؟
وأحسن ما يفسر بما بعده وهو قوله تعالى
لعله وأحسن بما يفسر بما بعده هكذا
عندي وأحسن ما يفسر بما بعده
وأحسن ما يفسر نعم لا بأس
قال رحمه الله: وأحسن ما يفسر بما بعده وهو قوله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت منه قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم.
قوله المخبتين تفسيرها الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. فهؤلاء هم المخبتون، قد خصهم الله بهذا، وهم الصابرون على ما أصابهم، وهم المقيمون للصلاة، والمنفقون مما رزقهم الله. نعم.
وقوله تعالى: والصابرين على ما أصابهم، أي من المصائب. قال الحسن البصري: والله لتصبرن أو لتهلكن، أو لتهلكن.
وهو في النسخة: والله لنصبرن أو لنهلكن.
والمقيم الصلاة قرأ الجمهور بالإضافة السبعة وبقية العشرة أيضا، وقرأ ابن السمي السميقع
هكذا بالقاف،
نعم السمي، نعم السميقع. والمقيمين الصلاة بالنصب
السميقع،
السميقع.
إذا تكون هذه قراءة شاذة، إذا كانت خارجة عن قراءة السبعة والعشرة فهي قراءة شاذة. قراءة الحسن وابن أبي إسحاق وأبي عمرو في رواية عنه: الصلاة بالنصب، وأبو عمرو أحد القراء السبعة، والمقيم الصلاة. نعم.
وقال الحسن البصري: والمقيم الصلاة، وإنما حذفت النون ها هنا تخفيفا، ولو حذفت للإضافة لوجب خفض الصلاة، ولكن على سبيل التخفيف فنصبت، أي المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فريضته، مما أوجب عليهم من أداء فريضته، ومما رزقناهم ينفقون، أي وينفقون ما آتاهم الله من طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وقراباتهم وفقرائهم ومحاويجهم، ويحسنون إلى خلق الله مع محافظتهم على حدود الله. وهذا بخلاف صفات المنافقين، فإنهم بالعكس من هذا كله، كما تقدم تفسيره في سورة براءة.
نعم. طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.